انتهينا بالأمس من الموانع والمتقدمة ومثل في هذا اليوم الحج، وقد قلنا في أول كتاب الميراث أن هناك فرقا بين الحج وبين المانع، قلنا أن المراد من المانع أن يوجد هناك شيء يمنع الوارث بنفسه أن يرث، يعني أن الوارث إذا كان قاتلا فالقتل هو الذي يمنعه من الإرث، لا يوجد هناك أي شيء خارجي يمنعه من الإرث، فعله يمنعه من الإرث، وكذلك الكافر وهكذا غيرها من الموانع التي ذكرناها. فإذا المانع هو ذلك الشيء الذي يوجد في نفس الوارث، ومن هنا قلنا أنه حتى لو كان هذا الوارث أقرب إلا أنه لا يرث وينتقل الإرث إلى من؟ إلى الأبعد. هذا يبين لنا على أن هذا الوارث الممنوع أو الوارث الذي يوجد في منطقة من قطعة المنع هذا بذاته لا يستحق الإرث، يعني الشارع جعله لا يستحق الإرث وإلا لا يوجد أي مانع خارجي للإرث. أما عندما نأتي إلى الحج نجد أن الحج أن الوارث عن جرانه فلان أو أن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، معنى ذلك أن الوارث من الطبقة الثانية بنفسه يرث، لا يوجد أي مانع للإرث إلا أن الذي يمنعه عن الإرث هو وجود عامل خارجي، وذلك العامل الخارجي يقول أنه الطبقة الأولى موجودة، فإذا كانت الطبقة الأولى موجودة لا ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية. إلى هنا يذكر أن الحجب يختلف عن المانع، أن المانع المنع ذاتي في نفس الوارث بخلاف الحجب، فإن المنع ليس ذاتي وإنما المنع خارجي، وإلا الوارث بنفسه لم يشأن يتغير إلا أن هناك مانع خارجي منعه أن يرث. وقسم الحجب إلى قسمين، القسم الأول سموه حجب الفرمان، والقسم الثاني سموه حجب النقصان. أما الكلام في القسم الأول وهو حجب الفرمان فهو واضح، أننا قلنا فيما سبق أن الطبقة السابقة تمنع وتحجب الطبقة اللاحقة، يعني إذا وجد فرد أو وارث من الطبقة الأولى، يعني أبوه وجد الأبوان، أبوه وجد الأولاد وأولادهم وهكذا، هؤلاء يمنعون ويحجبون الإرث على الطبقة الثانية الذين هم الإخوات والأخوات والأجداد والجدات، هذا مسلم. وكذلك في نفس الطبقة الواحدة هناك مراتب متعددة، يعني إذا مات الإنسان مات المورث وترك أولاد وترك أحفاد، لا إشكال أن الذي يرثون منهم هم الأولاد، أما الأحفاد فلا تصل النوبة إليهم إلا إذا فقد الأولاد. فإذا بناء على هذا يظهر أن حجب الفرمان هو أن كل طبقة تمنع الطبقة اللاحقة لها تمنعها منعا كاملا، لا أنها تنفق إرثها، يعني مثلا كانت الثلث الآن قامت تأخذ الثلث، أو كانت تأخذ النصف الآن قام الوارث كان يأخذ النصف الآن صار ربع، أو كان يأخذ الربع الآن صار ثلث، ليس كذلك، وإنما يمنعه منعا كاملا يعني 100% لا يرث أي شيء. إذا منع أو حجب الحرمان عندما نقول هذا حجبه حرمانا أنه لا يرث أي شيء، هذه هي القاعدة العامة الموجودة في الإرث، وهي أن الأقرب يمنع الأبعد سواء الأقرب في الطبقات أو الأقرب في المراتب الموجودة في الطبقة الواحدة. إلا أن هناك مسألة معروفة فيما بينهم تسمى بالمسألة الإجماعية، هذه المسألة نجد أن الشارع على خلاف القاعدة حتى فيها، والتزم بها علماء الإمامية إجماع من العلماء الإمامية على هذه المسألة، وهي أنه لو قرر أن إنسان مات وترك عما لأبيه، يعني أبو أبيه لأبيه فقط مو لأبيه وأمه، وترك عما لأبيه وترك ابن عما لأبيه وأمه، فهنا حسب القاعدة لابد أن العم يرث وقل الحمد لا يرد إبرادا، لأننا قلنا أن الأقرب يمنع الإبراد، ومن الواضح أن العمر وإن كانت الطبقة الثالثة إلا أن تأذن العمر وفقده بعد العمر، فإذا فقد العمر تأتي الرب إلا تلقى أولاد العمر، كذلك في الرب الأولى أو في الطبقة الأولى عندما نقول الأولاد يرثون، إذا فقد الأولاد فتنتقل الرب من إلى من؟ إلى أولاد الأولاد. وكذلك في الطبقة الثالثة لا يرث أولاد العم مع وجود العم، ولكن في مسألة واحدة هذه المسألة المسماة عندهم بالمسألة الإجماعية الشارع حكم فيها على خلاف القاعدة، وهي أنه ماذا؟ إذا مات إنسان وترك عما لأبيه، متصورين عم الأب فقط، وترك عما لأبيه وترك ابن عم ماذا؟ لأبيه وأمه، هنا بدل أن يحكم الشارع أن الإرث ينتقل إلى العم للأب باعتبار أنه الأقرب، نجد أنه حكم أن الإرث ينتقل إلى ابن العم من الأبي والأم، وهناك روايات على هذه المسألة. إلا أنه وإن كان يمكن المناقشة في سند هذه الروايات باعتبار أن الجملة منها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، إلا أننا نجد أن هناك إجماعا من الطائفة، هذا الإجماع أيضا لا يعلم بسنده واقعا، لا يعلم أنه لماذا أجمع بعض علماء طائفة الشيعة على هذا الحكم، مع أنه على خلاف القاعدة كان ينبغي لهم أن يناقشوا في هذه المسألة، إلا أنهم لم يناقشوا فيها على الإطلاق، وهذا ما يسمى عندهم بالإجماع التعبدي، يعني لا يقرأ المدرسة ماذا؟ إذا كان الإجماع إجماع استنادي، يعني نعرف أن العلماء عندما أجمعوا اعتمدوا على فلان رواية، اعتمدوا على تلك الرواية أو هذه الرواية، اعتمدوا على قاعدة فقهية أو اعتمدوا على قاعدة عقلية، فنحن يمكننا أن نناقش في ذلك الإجماع، وهذا ما يسمى عندهم بالإجماع الاستنادي أو المستند أو المحتمل أنه استند إلى رواية أو قاعدة. بخلاف الإجماع التعبدي فإنه لا يعرف المدرك لذلك، هل يجمعون أو أن الطائفة أجمعت ولكن لا يعرف سبب الإجماع، ومن هنا يستكشف ترى قالوا في محمده وإن شاء الله نقول في الأصول، من هنا يستكشف أن هذا الإجماع كان في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأننا عندنا نرى أن شيخ الطائفة أو السيد المرتضى أو الشيخ المفيد وغيرهم من الأفاضل المتقدمين منهم من كبار علماء الطائفة، نجد عندما يجمعون على مسألة وهم كانوا قريبي العهد وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، من هنا يكشف لنا أن هؤلاء كأنهم تلقوا عن أصحاب الأئمة إلا أنه بلا رواية، وكأن هذه المسألة وهو كان أيضا ورد فيها إلا أنه نص صريح لم يكن في ذلك، وكأن هذه المسألة إشارة إلى ذلك الخلاف الذي كان موجودا عندما استولى العباسيون على الحكم، العباسيون الخلفاء العباسيون عندما استولوا على الحكم ادعوا أنهم وراثة رسول الله، لماذا؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته لم يكن له وارث سوى من؟ سوى الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعمه العباس. قالوا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ابن عم الرسول، ولا إشكال أن ابن العم بناء على القاعدة التي ذكرناها لا يرث مع وجود العم، وهؤلاء أيضا كانوا يقولون أن أولاد البنت أيضا لا يرثون، أولاد البنت يعني أولاد فاطمة سلام الله عليها، فاطمة الزهراء الحسن والحسين أيضا لا يرثون، فلهذا قال شاعرهم ذات القول المعروف أن لا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمال، كأنه يريد أن يقول بأنه ما تركه رسول الله لا بد أن يكون لمن؟ يكون من عمه والعباس، بني العباس يقولون عمنا هو وارث رسول الله، عم الرسول يعني جدنا العباس هو وارث رسول الله ونحن أولاده فإذا نحن وارثة رسول الله. فلهذا قال ذاك البيت المعروف أن لا يكون ولن تباك بسائل لمن البنات وراثة الأحمان. فأجابه الشاعر العلوي المعروف أيضا في محله قال لما يكون وإن ذاك لسائل لمن البنات وراثة الأحمان من بنتي نفس كامل من إرثي والعم متروك بغير اتهام. إشارة إلى حفاظ على أي نحو عصبوا في ضوء هذا يعتبر أنه كأنه هذه المسألة إلى إشارة إلى ذلك الخلاف الموجود. أنتم لابد تعرفون تأريخيا أن أبا طالب أبو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان عم النبي وشكي، ولكن كان عمه لأبيه وأمه، يعني عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب كان أخوين لأبيه وأمه، فعبد الله وأبو طالب كان أخوين لأب وأم. فإذن أمير المؤمنين سلام الله عليه سيكون هذا سيكون ابن عم الرسول لأب وأم، ولكن العباس ما يكون عم النبي لأبيه، إذن عمه لأبيه فقط. فإذا صار عمه لأبيه هذه المسألة تقول هكذا أنه إذا مات الميت أو مات المورث وترك ابن عم لأب وأم، عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وترك عما لأب، فالإرث من ينتقل إلى ابن العم. فإذا حتى لو أشكلتم قلتم أن الحسن والحسين لا يرثون من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تصل إلى الحفاظ حتى يستحي بها الحفاظ أننا ورثة رسول الله، وإنما النوبة أيضا تنتقل إلى أمير المؤمنين عليه أنه إشارة إلى ذلك الخلاف. الآن نحن نقرأ في صدر ذلك الخلاف. المهم في هذه المسألة وهي أنه لو مات الميت وترك ابن عم لأبيه وأمه وترك عما لأبيه فقط، فالإرث لمن ينتقل؟ قلنا حسب القاعدة لا بد أن ينتقل الإرث إلى العم، ولكن هنا نجد أن هذه القاعدة حرمت، استثني منها مسألة واحدة، وهذه المسألة أنه إذا كان هناك ابن عم لأب وأم فالإرث ينتقل إلى ابن العم للأب والأم، ولا ينتقل الإرث إلى العام. ورواية أقوم الناس إلا أن الروايات تبدو لكم يمكن المناقشة في سندها، يعني ضعيفة هذه الروايات، إلا أن المسألة توفي أن الرواية ضعيفة أو ليس ضعيفة، وإنما المسألة لهذا مع أنه جملة من المسائل بل كثير من المسائل في علم الفقه نجد أن هناك إجماع عليها، لكن فقط بين مسائل علم الفقه جملة وتفصيلة قرابة 300,000 مسألة أو 250,000 مسألة، هذه المسألة مسمات عندهم دليل على مسألة إجماعية، وكأنه لا تناقشون على الإطلاق. الرواية يقول فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم. فيما بعد إن شاء الله سنذكر أن المراد من الكلالة هو الإخوة للأم، يعني اختصاصاً عندما يطلق كلالة الميت يعني إخوته لأمه، إلا أنه تتابعا تجدون في جملة من كتب الفقه وفي جملة حتى في بعض هذه الرواية أيضا أنه أطلق وأريد منها عندما يقال الكلالة يراد منها الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط. فإذا تجمع كل هذه الكلالات ومن خلال القرينة إن كان يشوف إن شاء الله هذا الكلام فيما بعد. هنا الرواية تقول أن ابن العم له كلالتين، يعني أخ لأبيه وأخ لأمه فجمع كلالتين، بخلاف العم فإنه له كلالة واحدة وهو الأخ للأب باعتبار عمه لأبيه، فأخو الميت فيه على أي الأحوال يصير عم الميت لأبيه فقط، يعني أخو أبيه لأبيه فقط. على أي الأحوال هذه المسألة قلنا مسألة مسلمة فيما بينهم، وهناك تفريعات متعددة على هذه المسألة سيأتي الكلام عليها. الآن نحاول أن نقرأ أكثر وعندما نصل إلى تلك التفريعات نبينها. قال ويلحق بذلك الحج وهو تارة عن أصل الإرث، وهو تارة عن أصل الإرث كما في حج القريب في كل مرتبة البعيدة عنها، وإن كان قريبا في الجملة، يعني الجميع هم قريبين لأجسر الطبقة الثانية أيضا قريبة، الطبقة الثالثة أيضا قريبة، إلا إذا وجد الأقرب فيمنع الأبعد، يعني المسألة يصير إذا وجد من في الطبقة الأولى فيمنع من في الطبقة الثانية، إذا وجد من هو في الطبقة الثالثة فيمنع ماذا؟ ولاء العد، إذا وجد من هو ولاء العد فيمنعه ضامن الجريرة، وهكذا. قال وإن كان قريبا في الجملة، وإن كانوا جميعا هؤلاء يعتبرون قريبين، وأولي الأرحام أولى ببعض في كتاب، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هؤلاء كلهم يعتبرون أولي الأرحام، إلا أن بعضهم أقرب من البعض الآخر. قال وإن كان قريبا في الجملة فالأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، فالأبوان والأولاد وهم أهل المرتبة الأولى يحجبون الإخوة والأجداد، أي أنهم في المرتبة أو الطبقة الثانية، وهم أهل المرتبة الأولى يحجبون الإخوة والأجداد أهل المرتبة الثانية، ثم الإخوة أي الطبقة الثانية، ثم الإخوة وأولادهم. شوفوا الإخوة بين قوسين، يعني هاي كلمة المصنف وأولادهم، هذا تعبير من الشارع، لهذا أتفق إشكال سيأتي الكلام عليه. قال ثم الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوان، إخوة من الأعمام والأخوان هذا الطبقة الثالثة، والإخوة والأجداد الطبقة الثانية، يحجبون الأعمال والأخوان. ثم هم، هذه كلمة هم صارتان أن المصنف أو الشارع يرجعها إلى الأعمام والأخوان فيشكل عليها إشكالا، وأخرى يرجعها إلى كل الطبقات الثلاث المتقدمة الأولى والثانية والثالثة ثم يشكل عليها، والأمر سهل كما يقال، سواء كانت ترجع إلى الأعمال والأخوان أو ترجع إلى الطبقات الثلاثة فالمسألة واضحة، المعنى واضح، أنه يريد أن يقول أن كل طبقة تابعة تمنع الطبقة اللاحقة، حتى هذه هم ترجع إلى هؤلاء أو ترجع إلى من أشهر، هذا ليس إشكالا. قال ثم هم أي الأعمام والأخوان يحجبون أبناءهم، واضح باعتبار أنه أبناء الأعمام وأبناء الأخوان وإن كانوا في الطبقة الثالثة، إلا أن مرتبتهم أدنى من مرتبة من؟ أدنى من مرتبة آبائهم، فإذا فقد الأعمام والأخوان تأتي مرتبة ماذا؟ أولاد الأعمام وأولاد الأخوان. قال يحجبون أبناءهم ثم أبناؤهم للصلبي يحجبون أبناءهم أيضا، يعني أولاد الطبقة الأولى يحجبون من؟ يحجبون أبناءهم، يعني يحجبون الأحفاد، فإذا هذه المسألة واضحة، إلا أنه تعقيد في العبارة لا أكثر. ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا، وهكذا وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم، هذا حكم واضح. فكان ينبغي، هنا بدأ الإشكال للشارح على المصنف، قال فكان ينبغي على المصنف التعرض لهم، أي كان ينبغي أن يقول أنه في الطبقة الأولى أن الآباء يعني أولاد الجديد يحجبون أولادهم، وكان ينبغي عليه أن يقول في الطبقة الثانية أن أولاد الإخوة وأولاد الأجداد يعني الجد الطاعد موجب النبي، كان ينبغي أن يتعرض لهم ويقول أن الأولاد يحجبون أولادهم وهكذا، ولكن لم يتعرض لهم، هذا هو الإشكال بناء على أن ضميرهم إنما يعود على الأعمام والأقوال، فمعنى ذلك أنهم يحجبون أبناءهم، ارجعوا للعبارة حتى تتوضح. قال ثم هم ارجعوا بين قوسين بعد يحجبون أبناءهم، هم يحجبون أبناءهم، هذه هم ترجع على الأعمام والأقوال، يعني الأعمام والأقوال هم يحجبون أبناءهم، أم مراده أن الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة هم يحجبون أبناءهم؟ على كل التقديرين كأن المشارع له إشكال، لأن المصنف قال ثم هم، هذه ثم هم هل المراد الأعمام والأقوال؟ إذا قلنا أن المراد منهم الأعمام والأقوال معنى ذلك أنه لم يشر المصنف عندما قال استقبالت المراتب أو صنف المراتب لم يشر إلى المصطلح الأولى والثانية. هل أن أولاد الأولاد يحجبون أولادهم أم لأن الكلام هم يرجع للأعمام والأقوال المطلقة؟ فإذا بنينا على أن ضميرهم ترجع إلى الأعمال والأقوال فيلزم الإشكال على أن المصنف لم يذكر في الطبقة الأولى والثانية أن الأبناء يعني أبناء الليل يمنعون أبناءهم يعني الأطفال، هذا هو الإشكال. فلهذا قال فكان ينبغي التعرض لهم، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحاجة للحاجة ثم وجه هذا الإشكال عن هذا الذي أشكله على الشيخ المصنف. قال يظهر أن المصنف ليس في صدد بيان كل الحج وإنما يريد أن يضرب الأمثلة لا على سبيل الخاص وإنما على سبيل المثال. قال لكن ما ذكره المصنف على وجه بيان حكم الحج لا للحق، يعني لا يريد أن يبين كل أنواع وكل أحكام حاجة، ولو هذا هو الاحتمال الثاني أن يفترض أنهم يرجع إلى معنى يرجع إلى كل الطبقات الأولى والثانية والثالثة، يعني أيضا نرجع نقول هم يحجبون أبناءهم يعني الأولاد يحجبون أبناءهم، الأبوان يحجبون أبناءهم، الإخوة يحجبون أبناءهم، الأجداد يحجبون أبناءهم وهكذا. قال إذا كان المراد هذا ولو أعيد ضميرهم إلى المذكورين في كل مرتبة، يعني لم يختصر أو لم يختص هذه الكلمة هم على فقط الأعمال والأقوال فيلزم إشكال آخر، ما هو إشكال؟ قال ولو أعيد ضميرهم إلى المذكورين في كل مرتبة لدخل الأولاد والإخوة ما أشكلناه سابقا، هنا بعد لا يأتي. لماذا؟ نحن قلنا إذا رجع ضميرهم على الأعمال والأقوال فإذا تشكى أن أولاد يخرجون والمصنف لم يخرجهم، وإذا قلنا أنهم ترجع على كل مرتبة فذاك الإشكال الذي أشكلناه بناء على التقدير الأول هنا يرتفع، لأنه ماذا؟ يلزم منه إشكال آخر. ماذا هو إشكال؟ واضح التقدير. قال يقول ولو أعيد ضميرهم إلى المذكورين في تلك مرتبة لدخل الأولاد والإخوة وتبين أنهم يحجبون أولادهم، لكن إذا هذا بناء على التحذير الثاني، وإن كان يكون له إشكال بناء على التحذير الأول إلا أنه يبدو منه إشكال ثاني كما قلنا والأمر واضح، ولكن هذا تحقيق عبارة لا أشكال. قال يحجبون أنهم يحجبون أولادهم لكن يستند للأجداد كأنه يستلزم أن يحجب الآباء. العبارة تقول ماذا؟ وهم يحجبون أبنائهم، هم من يعني؟ لما تقدم الكلام أجدادا نعود كلام على التقدير الثاني، الأجداد أيضا يكون الضميرهم يعود على الأجداد، فإذا قلنا أن الأجداد يحجبون أبنائهم يعني الأجداد الذين هم في الطبقة الثانية يحجبون أبنائهم الذين هم في الطبقة الأولى، باعتبار آباء الميت الأبواء الميت. وهذا خلاف لما يمكن ان تقول باعتبار ان الاب والام من الطبقه الاولى والاجداد من الطبقه الثانيه، والمساله معقوله تماما ان الاب والام يحجبون الجد لا الجد يحجب الاب والام. قال فانه يستلزم ان يحجب الاباء والجد، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هو الجد البعيد يحجب الجد القريب، يعني اطلبوا الجد في الطبقه الثالثه، الجد الثالث لابد ان يحجب من الجد الثالث احترام ابنائهم، مع ان القضيه معقوله ان الجد الثالث يحجب الجد الثالث. هذا وهو صادم، يعني لو قلنا بناء على هذا التعبير وعلى هذا التقدير هذا يلزم منه هذا الفساد، الا انه ثم حاول أن يجيب أيضا على هذا الإشكال. قال وإن صحها يعني توجيه للإشكال الذي أشكله، قال وإن صح فيما يترك الأخير وإن صح حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوان. يقول وإن يمكن العبارة صحيحة أن نقول عندما نقول والأهم عندما ترجع إلى الأجداد يحجبون أبنائهم يعني يحجبون غير الأب والأم، يعني يحجبون غير الأب يخلق الميت، يخلق الميت نحن ماذا؟ يخلق الأعمال والأحوال. فإذا بناء على ذلك يمكن تصحيح العبارة. ثم أشكل أيضا قال أيضا هذا لا يمكن، لماذا؟ وإن صح حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوان، إلا أننا لو قلنا بهذا يلزم أنه هناك تكرار في العبارة. لماذا؟ إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم. المصنف ذكرهم تصريحا، قالوا والأخوان والأولاد والأخوان والأعمام والأخرين، فإذا تعبي القرب ذكرهم تصريحا في معناته أنت من خلال الضمير تستدعي هذا المعنى. هم مذكورون بالصراحة، فإذا لا نحتاج إلى هذا الضمير. ونعيد أو نكرر ونقول أن الأمر سهل، لا يحتاج إلى هذا التحقيق. والضابط الميزان كله وماذا؟ أنه متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب، وإن كانوا جميعا هم أقرباء إلا أن الأقرب فالأقرب. والآية الطريقة وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض يتلى بالله أولى الأقرب فالأقرب. فمن قريب مطلقا أي من كان مناسبا، أي من كان في الطبقة الأولى والثانية والثالثة. ثم القريب مطلقا يحجب المعتق باعتبار ان هذا ليس مناسب عندما بصادق، يحجب المعتق والمعتق ومن قام مقامه ان شاء الله سياتي في محله. لو افترض ان المولى الذي اعتق هذا العبد، قلنا في ولاء أن المولى الذي يحتفظ يرثه إذا لم يكن لذلك الحر وارث آخر يرثه. فلو افترض أن المولى مات قبل أن يموت ذلك العبد الذي حرره، هل ينتقل الإرث إلى ورثة ذلك المولى أو لا ينتقل؟ يعني مات المولى وبعد موته مات ذلك العبد الذي حرره، فهل أن إرثه ينتقل إلى ورثة المولى أو لا ينتقل؟ فيما بعد سيأتي على أنه ينتقل. ومن هنا عبر قال ومن قام مقامه، أي ومن قام مقام المحسن ومن قام مقام المولى. قال يحجب المعتق والمعتق ومن قام مقامه، يحجب ضامن الجريرة والضامن، يحجب الإمام والمتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة على طرف آخر، والمتقرب إلى كل تطبيقات تلك القاعدة الكلية، والمتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة، يحجب المتقرب إليه بالأب مع تساوي الدم، يعني مع تساوي الرتبة في الطبقة الواحدة، أي أنه هذا أخوه لأبيه وأمه، وذاك أخوه ماذا لأبيه فقط، لا مثلا نفترض أن هذا أخوه لأبيه وأمه وذاك ابن أخ، أو نفترض هذا ابن أخ لأبن وأم وذاك أخ لأب، هذا الحكم يختلف. الكلام إذا كانت الرتبة واحدة الدرج واحد فالمتقرب بالأبوين يحسب المتقرب بالأبي فقط. قال يحجب المتقرب إليه بالأبي مع تساوي الدرج كإخوة من أبوين مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج. مثاله من اختلاف الدرج ماذا؟ كأخ لأب، هذا مع ابن أخ لأب وأم، هذا الأرض ينتقل إلى الأخ للأب وإن كان ذلك صاحب كلالتين، إلا أن هذا رتبته أقرب من ذلك، لأن هذا في الرتبة الثانية الأخوة في الرتبة الثانية، وأولاد الأخوة يعتبرون في الدرج الثاني في الرتبة الثانية في الطبقة الثانية. كأخ من أب مع ابن أخ لأب وأم، فإن الأقرب أولى من الأبعد، وإن مت وإن اتصل وإن انتسب الأبعد، يعني من ابن الأب، وإن اتصل الأبعد بالطرفين دون الأقرب الذي كان بطرف واحد. والرواية هناك طويلة أقوى العلم كتب بعض العبارات أخرج منها الرواية الجديد الإسلامي عن الباقر عليه السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك، واضح العبارة. قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك. قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أبيك من أبيك أولى بك من عمك، ده في الطبقة الثالثة. قال وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه فقط. قال وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. والرواية طويلة لأنه هذا المختار نخلها لها حتى يبين أنه الطبقات متتالية، وفي كل طبقة أيضا توجد هناك مراتب، فلا بد أن هذه المراتب تختار. ثم جئنا إلى المسألة الإجماعية، المسألة التي فيها ذلك الكلام الذي تقدم. قال ابن عم لأب وأم أو ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب، وهذا خلاف القاعدة التي ذكرناها باعتبار أن ابن العم رتبته متأخرة عن العم وإن كانوا في طبقة واحدة، فإنه يمنع العم للأب خاصة وإن كان العم أقرب منه أي من ابن العم، وهي مسألة إجماعية منصوصة خرجت، أي لأنها إجماعية منصوصة خرجت بذلك عن حكم القاعدة التي أسسناها فيما قبل. إذا اتضح ذلك نقول أن هناك جملة من الفروع نبين هذه الفروع. طبعا بناء على هذه المسألة الفرق الأول أنه لو افترض لأن الروايات الواردة والإجماع القائم أنه لو شافت عما لأب وأم واحد عم وشافت عما لأب واحد فالمسألة تسلم، وهذا هو القدر الذي يقتضي من الخروج عن القاعدة التي أسسناها عن التصرف الثاني. فلو افترض أن ابن العم تعدد وكان العم واحد، أو افترض أن ابن العم واحد ولكن العم تعدد، أو افترض أن ابن العم تعدد ابن العم متعدد والعم أيضا متعدد، فهل أيضا يكون من الشرطين يعني أسماء العم يرثون والأعمام لا يرثون؟ بسم الله أيضا كذلك ماذا؟ لأنه يفسد الإجماع والروايات مطلقة من هذه الجهة، فإن العم يعني تسجيل ابن العم لكن شخص واحد من ابن العم، بناء على ذلك تعدد أو اتحد في شخص واحد لا يتغير. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني لو افترض أن هناك بالإضافة إلى ابن العم والعم كان هناك زوج أو زوجة، يعني ما تشكل وكانت زوجة وابن عم لأبيه وأمه وعم لأبيه، فهل هنا الحكم يتغير أو لا يتغير؟ إذا تتذكروا في بعض المحاضرات السابقة ذكرنا هذه المسألة أن الزوج والزوجة لا يختلف حكمها، مثل جملة نحكي لطبقة المسألة وجملة متناسبة، هؤلاء يرثون لا يختلف. الشارع المقدس أو الآيات القرآنية فرضت للزوج أو للزوجة فرضان أحدهما الأعلى والآخر الأدنى، فإذا وجدت الأعلى كما ذكرت كما يرثون الحق الأدنى، وإذا لم يجد الأعلى فلا يرثون الحق الأعلى، فإذا لا يختلف عن أو غير عن أبناء العام، بل حتى لو انتقلنا إلى وراء الأب بل حتى لو انتقلنا الى ولاء الملك وولاء عامل الجنين، بل حتى في المستوين اننا قلنا انه لو مات الزوج وترك الزوجه فان الزوجه تقاتل الامام، الزوجه تقتل النفس والامام يقتل النفس الاخر الا اذا كان بالحق، فان الزوج يقتل الامام ثم الى الامام. فاذا بناء على ذلك في هذا الفرق إن اجتمع زوج أو زوجة مع ابن العم للأب والأم أو مع ابن العم للأب فقط فيرثون حكم الجماع، ولكن لا يجتمع حكم على ذلك الحكم الأدنى لا يمكن، الحكم الأدنى لا يجتمع إلا مع ولي من الأولاد، وفرق المسألة أنه لا يمكن أيضا. الفرق الثالث هو أنه لو افترض أنهم اختلفوا بسيرة وأنوثة أن الروايات الواردة والإجماع القائم أنه إذا كانت للعم والعم يعني كلاهما كان ذكر، الآن لو افترض أنه كان هناك بنت عم لأبوين وعم لأب، أو كان هناك ابن عم لأبوين وعم لأب، هل أيضا يجري نفس الحكم أو لا يجري؟ هناك أنه افترض مسألة الخلاف، بعضهم قال أن الحكم لا يجري القول الثاني، القول الثالث قاموا على أن الإرث لا ينتقل إلا إلى الحدي قول آخر يقول أن الإرث ينتقل إلى العم، يعني ابن العم الذي يحمل القام والعم على هو اضعف الاقوال في المسجد، لان الدليل دل على ان العم يمنع ابن العم، اما ما دل دليل على ان ابن العم يمنع القام، فاذا لا يمكن الاعتبار على هذا القول. وقول اخر المالكي يبني كثيرا قلنا أن تبن العم إلا تبن العم للأب والأم فإنه يمنع العم للأبي خاصة، وإن كان العم أقرب له وهي مسألة إجماعية منصوصة خرجت بذلك عن حكم القاعدة، ولا يتعلم الفرق الأول ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما، يعني إذا تعدد ابن العم أو تعدد العم أو تعدد الاثنين، تعدد ابن العم وتعدد العم، تعدد أحدهما قال ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، أو تعددهما معا أولاد العم والعم، ولا بالزوج والزوجة، هذا هو الفرق الثاني، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما أي ابن العم والعم، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما لصدق الفرد في ذلك كله، يعني الفرق الذي فرضناه وقام الإجماع عليه يسقط سواء كان متعددين أو مستقلين، سواء كان هناك زوجة أو لم يكن، فإذا يسقط الإطلاق صادق على كل هؤلاء. وفي الفرق الثالث وفي تغير التغير الحكم بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما ذلك أن يصير تغير، أجودهما ذلك أن يتغير، لماذا؟ لكونه خلاف الفرق، الفرق كان ذكورا، أما إذا قالت عدم الأنثى فإذا يختلف الفرق، فإذا اختلف الفرق فنحن نبقى للقاعدة الأولية التي تكون في الأفراد كالأفراد، ذلك لكونه خلاف الفرق المخالف للآخر، الأصل الأخر كالأفراد. فيقتصر على محله أي إذا كانوا جميعا ذكورا، أما إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فلا يجوز الحكم، هذا هو القول الأول. ووجه العدل، وجه العدل أنه لا يتغير الحكم يبقى على حاله سواء كان بالذكورة اتفق بالذكورة أو لم يتفق بالذكورة، ووجه العدل اشتراك الذكر والأنثى في الإرث أن هؤلاء مختلفين جدا كما أن الرجل يرث والأنثى أيضا ترث، اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة كما أن ذات ابن العم فهذه البنت العم في نفس المرتبة، هذه ليست مرتبة ما أدنى، إذا مشتركين في الإرث مشتركين في المرتبة ومشتركين في الحد في الجلة، كما ذكرنا أن الأسياس بالمجلس كما أنهم الإخوة في الجذور يحفظون الأم من الثلث إلى الثلث، أيضا أن بنات أيضا يحفظون الأخوات الذي أيضا يحفظون الأم من الثلث إلى الثلث، وهم حتى في هذه المشتركين فإذا أيضا يتفقون في الفوز، وهو هذا القول أي أنه لا يتغير الحق وهو يذهب الشيء حسب الله نفسه، يعني كنت قاعدة الشيخ الفوزي وهو يذهب الشيء فألحق العمة بالعم لا تفهم في ذلك. وكذا الخلاف في تغيره، هذا هو الفرق الرابع، قال وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة القام، أي لو كان من عم لأخوين وعم لأخ وقام فهل أن الجسم يبقى على ما هو عليه أو يتغير؟ قال ثقيلة، هذا هو القول الأول، ثقيلة يتغير فيكون المان بين العم والخال، إذا ابن العم هنا يرجع أو أنه لا يبقى، لماذا؟ لأن هنا مثل أنه عم موجود تحت خال وابن العم، هنا من يرث الخال وابن العم؟ لا إشكال الخال يرث، فإذا ورث الخال يعني يضاف عن من ابن العم، وإذا رفع من ابن العم نأتي من إلى العم فيرث، لأننا ذكرنا في أول البحث أن حجب المقطع وحجب الزمان بمعنى ماذا؟ أن في الشيء ذاته ما قد الممنوع وفي المحفوظ، وإنما هناك مانع خارجي، فإذا رجع المانع الخارجي العم يرث. لأنه أقرب للقام، لأنه أقرب من ابن العم، ولا مانع له من الشرك بنفس ولا إجماع. يعني قال لا مانع من إرثه لا بالعم ولا إجماع. فإذا سيثبت من العم رأسا، فإذا سيثبت من العم ويبقى في السمحة عمه، وقال سيشتركان لانتفاء مانع العم حينئذ. مانع العم كان ابن العم، والقال وضع هذا المانع كأبدين. هذا القول ذهب إليه، ذهب إلى ذلك عمار الدين بن حنبل ومن العلماء المتقدمين، ورجحه المصنف في كتاب الدروس، وقدره المحقق الكلي في كتاب الشرائع. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري المالي للقان وابن العم. لماذا؟ المالي للقان وابن العم. قالوا أن ابن العم منع العم، فإذا ابن العم لا يوجد مثلا يمنعه، والقال ابن العم لا يوجد حينا معه، فإذا الحديث يصير ابن العم والقال. أو بشكل آخر الدليل، قالوا أن القال لما كان لا يستطيع أن يمنع العم من الإرث، تمام؟ فكيف يستطيع أن يمنع من منع العم عن الإرث؟ واضح؟ القال لا يستطيع أن يمنع العم على الإرث، فكيف يستطيع أن يمنع من هو أقوى من العم الذي حجب العم؟ فإذا كان هو لا يقوى على منع العم، فكيف يقوى على منع ابن العم الذي هو منع العم؟ المال للقال وابن العم. لماذا؟ لأن القال لا يمنع العم، فلئلا يمنع ابن العم الذي هو اقرب من العم او لا. اذا القال لا يستطيع ان يمنع العم كل الارث، فكيف يستطيع ان يمنع ابن العم الذي هو اولى من العم في الارث؟ هذا هو القول الثالث. القول الثالث، وقال المحقق الفاضل كبير الدين محمود الكيفي المعلم الفاضل. لماذا؟ لأن العم محجوب بابن الخال، وابن العم محجوب بالخال، على قول من المحجوب. يقول المال ينتقل إلى الخال مباشرة. لماذا؟ لأن العام محجوب بابن العم، وابن العم مع خاله لا يستطيع أن يرجع إلى هذا أفضل رتبة له، فإن المال ينتقل مباشرة إلى الخال. والقول الرابع الذي لم يستطع من ذلك هو أن المال ينتقل إلى ابن العم، لا يرجع لا ابن العم ولا الخال. والسبب في ذلك أنه ما قلنا أن هذا يقول هؤلاء ممنوعين، فهو أراد بمعنى آخر، يعني يريد أن يقيس العم على الخال، كما أن ابن العم منع الحام كذلك ابن الخال. وهذا أبحث الأحوال في هذا، وإن لم يحب المثلث والبحث به واضح، لأن الدليل والنص والإجماع قام على ابن العم والعم، أن تثبت أيضا الخال من القاعدة بعيدا، والخال من تحت القاعدة. ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه ذكرناه في كلام الحق، وإن كان أقوى هذه الأقوال هو القول الظاهر. قال ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه، وإن كان أقواها الأول أي القول الأول وقوفا فيما خالف الأصل، لأن الأصل الأقوى بل أقرار. فإن ما قاله الحق يختص فيه على الخبر الذي يقرره إلا لم يجربه. قال وجودا فيما خالف الحق على موضع النص والمطاق للإجماع، فيبقى عبور آية إلى الأرحام تحكمت المجال، تحكمت بهذه الفروع التي ذكرناها التي استدل بها الجميع على تقديم الحصري خاليا على المعارض، يعني اذا وجد الخال مع هذا الفارغ. وفق العلامه في المختلف، يعني العلامه في كتاب المختلف لم يغفر له كلمه العلامه الكلي، وفق العلامه في المختلف بذلك اي باعتبار ان الاعراب بطلاقه الغالبه متناقضه فيما بينها، ولكل منها وجهه، يعني باعتبار دليل ما في من حتى يصبح العلم الفقيه ان يحترم عليه بكل منها كما قال يجنون فيه إلا أن الأقوى الأيام وتوقع عن معبة في المسكلة لذلك وقد صنف هؤلاء الأفاضل غير المتوقعين على المسكلة وسائل وسائلة تتكلم على مراحة خيرية وفوائدها وليلة والحمد لله رب العالمين.